الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقديم قول الله قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلفوا في هذا المار من هو، أهو عزير أم الخضر، أم هو آرميا ابن حلقيا، أم حزقيل ابن بوار، أم هو رجل من بني إسرائيل، ولعله العزير. أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها، وهي خاوية أي ليس فيها أحد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الذي يحير العقول ويدهش الألباب: الحياة بعد الموت والبعث بعد النشور. ومما يزيل أسباب الحيرة أن تؤمن بأن الله جل في علاه هو الذي يحيي، وهذا من أوصاف الربوبية التي اختصت بها الذات العلية دون سواه، فناسب أن تعطف هذه الآية على الآية التي قبلها في محاجة إبراهيم النمرود في الله سبحانه وتعالى، وذكر له الحياة: ربي الذي يحيي ويميت. وفي هذا إشارة إلى تعميق وتأكيد ما قلناه من أن إبراهيم لم ينقطع ولم ينتقل من دليل إلى دليل، ولما ذكر له الشمس وإنما أراد بيان عجزه عن أن يأتي بالشمس من المشرق كما أن الله يأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. هذا ليس انتقالا من دليل ضعيف إلى دليل أقوى، فلا يوجد دليل أقوى من الإنشاء ومن البعث بعد النشور. في الآية بالترتيب المذكور عودة إلى موضوع الخلق في هذه القصة وفي القصة التي بعدها. أقول مما يزيل الحيرة ويدهش العقول أن موضوع الحياة بعد الموت هو أمر خاص بالربوبية، واختصت بها الذات العلية، فيزال الريب والشك من كل وجه ومن كل جانب. ثم ثانيا، مما يزيل هذه الدهشة، هذه القصة التي حصل فيها الحس والنظر والمعاينة لكيفية أو لكيفية البعث بعد النشور. قال الله عز وجل وذكر هذه القصة بصيغة عطف ترتبط بالسياق السابق التي قبلها على وجه شديد فيه تلاصق، قال أو كالذي مر، أو كالذي مر، والمعنى أولم ترى إلى الذي مر على قريته، لكن ما أعيد ذلك لشدة التناسب والتناسق بين ما في هذه القصة مع القصة التي قبلها. هنا أو ك، والكاف هذه بمعنى المثل، أولم ترى إلى مثل ذاك الذي مر على قرية إلى آخر الآية. الذي يبدو والله تعالى أعلم أن إبراهيم في القصة السابقة معروفا، فهو أبو الأنبياء، بل قيل هو شيخهم. وهنا النبي فيما قص ربنا علينا في كتابه في القرآن الكريم ومجهول، أو ولذا قال أو مثل، أو مثل. ووقع خلاف كما سمعنا في كلام ابن كثير، من هو هذا الرجل؟ هل هو من بني إسرائيل؟ هل هو الخضر؟ فالخضر كل شيطان أصبح يرى صوفيا متأخرون يعتقدون أنه الخضر، وأمرني الخضر وقال الخضر. وقد يكون الجني اسمه خضر، يخبرهم بأشياء فيقول جاءني الخضر، التقيت مع الخضر، قال الخضر، وأصبح الخضر رمز لأساطير ولا أوهام وأشياء كثيرة. فلم تسلم هذه القصة من أن يزج الخضر فيها، منهم من قال الخضر، منهم من قال العزير، منهم من قال أنه أرمية بن حلقيا، منهم من قال أنه العزير بن شرخيا، ويسمى في كتب بني إسرائيل عزراء بن سرية، هكذا يسموه عزراء بن سرية، ومنهم من قال أنه حزقيال ابن بوزي، وهنا مذكور حزقيال ابن بوار. الأسماء الأعجمية وقع خلاف في ضبطها، وأمرها سهل إذ الأسماء لا يضبطها قانون، وإنما الأسماء تذكر على الحكاية، كيف يحكيها الناس تقال. فلما تعرب الأسماء يقع خلاف التعريب، أسماء العجمية في رسمها يقع خلاف، وهذا الخلاف أمره سهل. الاسم لا يضبط إلا بالسمع، نطق الاسم لا يضبط إلا بالسمع. في هنالك ذكر لهذه القصة في العهد القديم، ومما يشير إلى أنه حزقيل في كتبهم، وحزقيل أو حزقيال كان معاصرا لدانيال ومعاصرا لإرميا بن حلقيا، وكان من جملة الذين أسرهم بوخذنصر وأخذهم إلى بابل في العراق في أوائل القرن السادس قبل الميلاد على ما يذكرون في كتبهم. وذلك أنه لما رأى عزم بغطنصر على استئصال اليهود جمع آثار الهيكل الذي بناه بغطنصر ليأتي بها إلى بابل، جمع كتب الشريعة، شريعة موسى وتابوت العهد وعصا موسى، ورماها في بئر في أورشليم خشية أن يحرقها بوخذنصر، ولعله اتخذ علامة يعرفه بها أو يعرفها بها، وجعلها سرا بينه وبين أنبياء زمانه وورثتهم من الأنبياء. فلما أخرج إلى بابل بقي هنالك وكتب كتابا في مراء رآها، هي وحي فيه مصائب بني إسرائيل وكيف يقع لهم الخلاص. وكان آخر ما كتبه في السنة 25 بعد سبي اليهود، ولم يعرف له خبر بعد كما ورد في تاريخهم. ومن جملة ما كتبه أخرجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما كثيرة وأمرني عليها، وإذا تلك البقعة يابسة، فقال لي: أتحيا هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب، قال: ها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصبا وأكسوكم لحما وجلدا. فتنبأت كما أمرني، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه، ونظرت وإذا باللحم والعصب كساها، وبسط الجلد عليها من فوق، ودخل فيهم الروح، فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا. ولما كانت رؤيا الأنبياء وحيا، فلا شك أن الله لما أعاد عمران أورشليم في عهد عزر النبي في حدود سنة 450 قبل المسيح، أحيا النبي حزقيال ليرى مصداق نبوته، وأراه إحياء العظام، وأراه آية في طعامه وشرابه وحماره. وهذه مخاطبة بين الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة إلى آخر الكلام. فهذه القصة لها ذكر في كتب بني إسرائيل. الله جل في علاه ما سمى هذا النبي، والقاعدة في أن ما أهمل في القرآن من الأعلام والأسماء والأماكن لو كان لنا فيها فائدة لسماها لنا ربنا، وكل ما أهمله ما ينبغي أن ننشغل به. لا بأس أن نوسع معرفتنا فأن نذكر ما ذكر عند غيرنا من الكتب، فلا نطوي قلبنا عليها، وإنما نذكرها ذكرى من أجل العلم بالشيء خير من الجهل به. لكن وقع خلاف ينبغي أن يذكر: هل هذا الرجل الذي مر على هذه القرية هو نبي أم لا؟ في الآيات ما يشير إلى نبوته، ومنهم من ناقش في نبوته واحتج ببعض ما ورد في هذه الآيات. أما ما يشير إلى نبوته فما ورد في هذه الآيات مرتين، قال: كم لبثت؟ فالظاهر أن الله الذي قد قال وحيا، وهذا يدل على نبوته. ثم قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله. الآيات. فإذا هنا الخطاب المباشر بين الله وبينه يشير إلى نبوته، ومن عكر عليها بقوله: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له، هل النبي لما تبين له أن الله على كل شيء قدير، هل يحتاج إلى مثل هذا حتى يتبين له أن الله على كل شيء قدير؟ فمن عكر على القول بنبوته قال: النبي لا يقع منه ذلك. وهذا الكلام أيضا عليه رد، فالآية قرأت بقراءتين، والقراءة الثانية فيها رد على هذا التعكير والتشويش. قرأ الكافة قال: أعلم، فلما تبين له قال: أعلم، على أنه من كلام المار على هذه القرية. وقرأ بعضهم، وهي قراءة متواترة صحيحة، قرأ بها الكسائي وحمزة، قرأها قال: أعلم، لم يقل قال: أعلم بهمزة القطع، قرأها حمزة والكسائي بهمزة الوصل، فتصبح من كلام الله. قال: أعلم بهمزة القطع تكون من كلام من؟ كلام المار. قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. قال ومن هو الله؟ اعلم. فالشاهد أن الذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذا نبي، حتى لا نتكلف في قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوم، ويأتينا ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. إذن هذه الآية ذكرت للدلالة على قدرة الله جل في علاه في الإحياء بعد الموت وفي البعث بعد النشور. أو كالذي مر على قرية، ما هي القرية؟ أيضا قرية مبهمة في كتاب الله، ولو كان لنا في التعيين فائدة لبينها لنا ربنا. قول كافة المفسرين هي بيت المقدس. ويهمنا هنا أن القرية أخذت من القري، وسميت القرية قرية من القري وهو الجمع، فهي جامعة لأشتات الناس وأصنافهم. القرية تجمع أشتاتا من الناس وأصنافا متنوعة منهم، فلهذا سميت قرية. مر أو مثل الذي مر على قرية، هذه القرية وصفها ربنا تعالى بقوله وهي خاوية، خاوية قولهم خوت الدار تخوي خويا، والمراد أنه ليس فيها أحد، ولذا قال خاوية على عروشها. نسمع ماذا قال ابن كثير في تفسير خاوية على عروشها.
وقوله تعالى على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على الأرض، فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة.
إذن هذه القرية وصفها ربنا ومر بها مرورا، ووصفها ربنا عز وجل بقوله وهي خاوية على عروشها، وفي هذا كناية عن خرابها وذهاب عمرانها وفناء أهلها، وأنهم لم تبق لهم باقية وقد خرجوا من هذه الحياة الفانية. وجد هذا المار الخراب قد خيم عليه، وذهب ما فيها ومن فيها من الأحياء، وبقيت الرسوم والآثار تعلن عن الفناء، ثم انبعث إيمانه باليوم الآخر فقال أنى يحيي هذه الله، هو لا يشك في وجود الحياة بعد الموت وبالبعث والنشور، وإنما هو احتار كيفية البعث. وهذا يدلل على نبوته، هذه قرينة أخرى، ولم يسأل عن هل هو حق أم باطل، وإنما هو سأل لما رأى الخراب واليباب فاحتار. أسر بهذا الحس والسلطان المادي الذي خيم على ما رأى، ووقع في قلبه كيف تكون الحياة، فاحتار كيف تبعث الحياة في هذا الأمر. وهذا يتضمن شدة الخراب الذي آلت له تلك القرية، وقع خراب شديد جدا على وجه كيف ممكن أن تحيي هذه القرية. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. نسمع تفسير الآية.
وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى شدة خرابها واستبعاد عودتها لعمرانها. قال الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعث.
حسب. قال أن يحيي هذا فعل، يحيي فاعله ما هو؟
أحيا.
الله حي
فاعله الله.
فاعل هو الله. قال أن يحيي الله هذه، لا قال أن يحيي هذه الله، هذه مفعول به، الله فاعل، فقدم المفعول به على فاعل. وحق في الجملة في ترتيب الجملة المعهود أن يقدم الفاعل المفعول به. أن تأتي بمعنى أين وبمعنى كيف، والسؤال هنا عن كيف، فالذي حيره وأدهشه الكيفية، فهو يؤمن بأن الله عز وجل يبعث، وأن الله عز وجل سبحانه يحيي. لكن هذا الخراب هو أمر مادي، فسأل عن كيفية الإحياء، فهو مؤمن بالإحياء لكنه مأسور بما رأى بالعيان. فسلطان الحسي سيطر عليه، ويشير لذلك تقديم المفعول الفاعل. سلطان الحس ومشاهد بالعيان من الخراب استولى عليه وسيطر عليه، ولذا قدم المفعول به على الفاعل. سر تقديم هذه على الفاعل لفظ الجلالة اسم الله جل في علاه فيما يظهر، سيطرت ما رأى والحس الذي رآه عليه. ولذا الله جل في علاه من تربيته له ومن تعليمه لنا، ولكي يقع اليقين في قلوبنا، ولكي يبدد الشك ولا يبقى له وجود في معتقدنا، عالج الله تعالى سيطرة هذا الحس وسلطان ما رأى بأن أراه الكيفية رؤيا عين، فهي تحولت عنده من حق اليقين إلى عين اليقين. حتى اليقين درجات، لا إله إلا الله، حتى اليقين درجات. والذي يقوي القول بنبوته عطف القصة الآتية على هذه القصة، وهي قصة إبراهيم، وهي قصة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، فإذا هذا وقع مع إبراهيم، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ الآيات. إذا هذا وقع مع إبراهيم وهو من هو عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فهذا لا يستبعد وقوعه مع نبي. فالكلام أنه مؤمن بأصل البعث والنشور، وإنما وقع السؤال عن كيفية ذلك. والأنبياء لهم منزلة عند الله عز وجل، وكانت هذه الدلالة لما سيطر عليه الحس والعيان، فالله جل في علاه أكرمه بمعجزة بآية. وهذه الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الله يريد أن يخوفنا، أن يجعلنا نعرف ربنا وقدرته، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء، وأننا وإن تحللنا في الأرض وتهنا وضعنا فيها فإنه لا بد أن يجمعنا ربنا. بل عند العاقل أن الإنشاء وهو الإيجاد من العدم هو آية أعظم من آية الإعادة، هو أوجدك من العدم. لكن الآية بالألفة يضيع التدبر فيها، ما من آية أعظم لله من السماوات والأرض. لكن الإنسان يعيش يفتح عينيه في هذه الحياة ويرى سماء ويرى أرضا، فألفة رؤيته للسماء والأرض تذهب كونها آية. الإنسان يعيش ويرى المولود ويرى كيف الناس يعني يوم لا إله إلا هو سبحانه، لما تنظر كيف أن الله عز وجل خلق ذاك الميل، ميل الرجل للمرأة، وخلق ذاك الموضع بهذه الطريقة ومن هذا المكان، وكيف يكون الولد، وكيف تحمل المرأة، وكيف يغذى الولد، وكيف تقع الولادة آية، كيف هذه العظام ثم يخرج الإنسان من ذاك المكان الضيق ثم ذاك المكان يعود إلى مكان، هذه آيات عظيمة لله جل وعلا. الإنسان في خلقته آيات عظيمة وعظيمة جدا، لكن هذه الآيات لأنها مألوفة ومتكررة فكلها تصبح مع ألفتها يضيع كونها آية، إلا في حق من استبصر وتأمل وتدبر. فآيات الله جل في علا عظيم، لكن هو سيطر على هذا المار سواء كان نبيا أم لا، والذي يظهر أنه نبي والله تعالى أعلم، سيطر عليه سلطان الحس المادي، شدة ما وقع في هذه القرية من دمار وما وقع فيها من خراب. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، موت القرية لا يكون بموت حيطانها وموت دورها وشبابيكها وأبوابها، موت القرية يكون بموت أهلها، وهذا يسمى في العربية من قبيل إطلاق المحل وإرادة الحال، أطلق الموت على المحل وهو القرية وأراد الحال، حال أهلها، أراد حال أهلها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وقف وتفكر، آية البعث آية عجيبة، آية البعث آية عجيبة جدا تحتار فيها العقول، ولكن الحيرة تتبدد. أولا الله الذي خلق متصف هو بصفات الخلق، فهو له البعث فقط ليس لغيره، هذا الذي قد تحير. الله جل في علاه أراه ورؤيته إياه ذكرها ربنا في كتبه، ولذا ماذا قال الله عز وجل؟ قال عنها ولنجعلك آية للناس. كيف كانت آيته للناس؟ بالإخبار، بأن الله أخبر بها في كتبه كلها، أخبر بها في العهد القديم، أخبر بها في كتابه المجيد القرآن الكريم، فكانت آية للناس، آية لمن رأى، آية لمن بلغته، فقال آية للناس. المعجزات في لسان الشرع تسمى آيات، تسمية المعجزة آية أقرب للشرع من تسمية معجزة، والآية هي العلامة البينة الدالة على كمال قدرة الله جل في علاه. نسمع.
قال الله تعالى فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فبعد مضي 70 سنة على موته عمرت البلدة وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها، فلما بعثه الله عز وجل بعد 100 عام من موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه، فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه لما مات كان ذلك أول النهار، ولما بعثه بعد 100 عام كان ذلك في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذاك اليوم أو ذلك اليوم، فقال أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، فقد كان معه عنب وتين وعصير فوجده لم يتغير، وانظر إلى حمارك كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر ولنجعلك آية للناس أي دليلا على المعاد، وانظر إلى العظام كيف ننشزها.
حسن. لما سأل ذاك المار ودهش بشدة ما وقع في تلك القرية فكانت خاوية على عروشها، وهو لم يستبعد ولم يكفر بالبعث وإنما احتار بكيفيته، فأجابه الله سبحانه وتعالى من غير كلام، أجابه بواقعة عملية، أمات السائل 100 عام فجعله يحس بهذه الآية ثم أحياه، ثم أراه الآية في حماره. وسياق الآيات ومعظم الآيات يحتاج منا لتأمل. قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قالوا كان عمره 40 سنة، فلما بعث كان له ابن عمره 120 سنة، وابن ابن عمره 90 سنة، فكان هو شابا وولده وابنه وابن ابنه عجوزين كبيرين، هو شاب عمره 40 سنة، بعث لما مات. ووجد أن له ولد عمره 120 وله حفيد عمره 90، آية محسوسة، هو أدهش وأسره سلطان الحس، سلطان المشاهدة، فالله جل في علاه سبحانه وتعالى أراه البعث وأراه أثر البعث بسلطان المشاهدة أيضا. الله يقول لنا في هذه القصة أن البعث حق كما يرى بعضكم بعضا، كما تعلمون أن امرأة فلانة ولدت فأتت بولد، فاعلموا أن البعث كما ترون، كما ترون هذه الحياة سترون ذاك البعث. هذا من تربية الله لنا، هذا من لطف الله بنا، هذا من رحمة الله بنا، لأننا إن تيقظنا في البعث ما ظلمنا أنفسنا ولا ظلمنا غيرنا ولا ظلمنا الحق الذي نعتقده. أعرابي على البديهة علم أن رجلا ظلم آخر فمات الظالم ولم يقتص منه، فقال أعلم أن هنالك بعث وحساب وعدل، مات مظلوم ولم يأخذ حقه نل من الحياة أخرى يأخذ فيها الحياة يأخذ فيها الحق. هذا صنيع الرب عز وجل الذي لا يعلمه شيء، الحكم العدل بين الخلق. قد يموت الإنسان مظلوما في هذه الحياة، فمجرد موت المظلوم تؤمن أن لك إله عدل، إذن أنت ملزم أن تؤمن بإيش؟ أن تؤمن ببعث وتؤمن بنشور وتؤمن بحساب. هذا يربي النفس، أكبر ما يربي النفس البشرية وأكثر الناس صلاحا وهدى وتقى وثباتا واستقرارا ولذة للإيمان، يشعرون بلذة الإيمان الذي لا يغيب عنهم ذاك اليوم. إذا يأتي الإيمان بالله واليوم الآخر دائما في الكتاب مقرونين، اليوم الآخر محرك دائم للقلب للعمل الصالح، دائما يبعث لذة الإيمان في القلب، يبعث على أن تطمع بتكثير الحسنات وتخاف من السيئات. فمن تربية الله ومن عدل الله ومن رحمة الله بهذا الإنسان أنه سبحانه وتعالى قص علينا مثل هذه القصة، وجعل الإيمان بالبعث واليوم الآخر جعله أمرا لا يسيطر عليه سلطان المادة، وجعله أمرا محسوسا ملموسا. قال الله عز وجل فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لفتة في مئة، مئة رسمها هكذا القرآن، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، مئة ترسم على الكرسي ليس الألف. قالوا مئة لما كانت لا تنقط فكانت تشكل مئة بمنه، ما كانت تشكل، كانت تشكل مئة بمنه، فوضعت الألف لرفع الإشكال بين المئة وبين منه، وإلا رسم القرآن لمئة هكذا الكرسي وليس بالألف. ومن أسوأ وأقبح ما ترسم فيه مئة لما تكتب سبعمئة توصل السبع العين بالميم. ليش لما تكتب سبعمئة تجعلها كلمة ولما تكتب سبعة آلاف ما تجعلها كلمة؟ ليش تفصل هذه من هذا؟ وشو الفرق بين تضيف السبع لمئة أو السبع لألف أو السبع لشيء آخر؟ فالأصل ألا توصل، هذا الوصل ما هو معروف العربية، سبعمائة كلمة واحدة تصبح، هذا رسم ليس بمعروف، بل رسم المئة بالألف ليس بمعروف، ولم يوضع الألف في الرسم المئة إلا من أجل التمييز بينها وبين منه. فرسم مئة هكذا هو المعروف عند العربية، وهو رسم القرآن الكريم، بخلاف الرسم الثاني في الكتاب نفسه في السطر الرابع من تحت جاءت رسم بل لبثت مئة عام بالألف، والأصل ألف لا تثبت بالألف، الأصل تثبت كما هي في رسم القرآن. ورسم القرآن رسم وقف توقيفي لا يجوز أن يغير ولا أن يبدل فيه. فأماته الله مئة عام ثم بعث، قلنا البعث الإثارة، ثم بعثه أي أثار به الحياة. هنا الأخبار المذكورة أيضا أخبار عن بني إسرائيل، يقول بعد مضي 70 سنة هذه القرية التي كانت خاوية على عروشها، فالقرى والشعوب تحيا بعد موتها، الأماكن تحيا بعد موتها كالناس، أعيدت عمران البلدة وكثر ساكنوها وتكاملوا ورجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله تعالى بعد 100 سنة وأول ما أحيى الله به عينيه فنظر إلى صنعه سبحانه وتعالى، قال إذا كان نبيا وهذا الذي يبدو لنا والله تعالى أعلم، فيكون هذا القول من باب الوحي، وإذا لم يكن نبيا قال الله له واسط جبريل واسط ملك. وهنا مسألة، هل يمكن الملك ينزل على غير النبي؟ ممكن، يمكن. أو قال بهاتف نفسي نعماقي، وجد في نفسه هاتفا يقول له، وهذا بعيد، هذه أبعده. وأقرب الوجوه القول بقال على أنها على أنه نبي من أنبياء الله، والتعكير على أنه نبي ليس بمحله، والذي يبدو لنا والله تعالى أعلم أن القصة كانت لنبي من أنبياء بني إسرائيل، فقال على ظاهرها، قال الله له كم لبثت، كم لبثت، وأسر بسلطان الحس والمادة، قال لبثت، أجاب أيضا، أجاب بإحساسه، أجاب بناء على ما رأى، نام في آخر النهار، استيقظ والشمس في غروب، قال كم لبثت، قال يوما أو بعض يوم، الشمس لم تغب بعد، أجاب بمظهر حسي، مظهر رأى استدل به على مدة لبثه في نومه. فقال الله عز وجل له، قال كذلك، قال عن طريق الوحي إن كان نبيا، وهذا الذي يبدو والله تعالى أعلم قال بل لبثت 100 عام، مكثت في نومك 100 عام. هذا خبر من الرب القدير، ومن أصدق من الله قيلا. قال بل لبثت 100 عام. وانظر الآن في عندنا 3 أشياء. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. أفرد الضمير، وفي هذا الإفراد، في سر هذا الإفراد، إما أن الطعام والشراب من جنس واحد. قال الله عز وجل في قصة جالوت، قال ومن لم يطعمه فإنه مني، عن الماء، فالماء طعام. وإما أن المقصد واحد، ماتوا عنده الطعام والشراب. قالوا كانوا يضعون الطعام والشراب بنو إسرائيل مع الأموات، وقال إنه مات موتا ما وقع فيه دفن في محل في مكان لم يعلم به أحد، بجانبه طعام وشراب. إيش الطعام الشراب؟ الله عز وجل لم يعينه، لم يحدده، فلا داعي للتفصيل فيه أنه علب أو تين أو عصير أو ما شابه، الله أطلقه سبحانه وتعالى. هذا الشراب قال الله عز وجل لم يتسنى. السنة تقول عرب سانهت وسانيت، فمعنى لم يتسنى أي لم يتغير بمرور السنين، وذلك من سنهت النخيل وتسنهت إذا أتت عليها سنون طويلة وغيرتها. ومن من قال أنه من أسن الماء، لم يتسنى من أسن، وأسن الماء أي إذا تغير. قال انظر لطعامك وشرابك لم يتسنى، طعام وشراب لم يتسنى. وانظر إلى حمارك، منهم من قال انظر إلى حمارك لم يتغير، وهذا ليس بصحيح. انظر ذكرت هنا 3 مرات لبيان كمال القدرة، كمال قدرة الله جل في علا. الأمر الأول طعام وشراب لم يتغير على مدة 100 سنة. الأمر الثاني الحمار تغير ومات وتحلل، فحمل أن الحمار أيضا لما تغير يضيع. وانظر. والأمر الثالث انظر إلى العظام كيف نحييها، والظاهر العظام كيف نحييها، عظام من مات، عظام رجل من الأموات، فأحياه، إحياؤه آية، لكن هو لم ير نفسه، هو رأى 3 أشياء، الله أراه 3 أشياء. طب إيش صلة طعامك وشرابك لم يتسنى؟ الصلة أن الشيء وضده أظهر في كمال القدرة على الشيء وحده، الشيء وضده، الشيء الذي لم يتغير والشيء الذي تغير. ثم انظر إلى كيفية البعث بعد النشور. قال انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير. وانظر إلى حمارك، الحمار تغير. قال ولنجعلك آية للناس، فعلنا الذي فعلنا لتدرك قدرة الله عز وجل كما رأيت، وليذهب عنك سلطان الإحساس بالمادة، ولنجعلك معجزة، آية أي معجزة، وهذه معجزة معلنة فيها بيان كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، لكي يؤمن من لم يؤمن بالبعث والنشور بعد هذه الحياة. قال ولنجعلك آية للناس. وجه كونه آية للناس أن الناس من رأى فهو آية لمن رأى، ومن لم يرى فإن هذا الرجل هو آية لمن بلغه خبره. من بلغه هذا الخبر فهو أيضا آية، فهذه آية باقية، هذه الآية باقية. قال ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد. ثم قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، انظر إلى العظام كيف ننشزها. في كيف ننشزها قراءتان متواترتان، ننشزها قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي ننشزها بالزاي، وقرأ كافة العشرة ننشرها، كيف ننشرها بالراء وليس بالزاي، وبينهما معنى مشترك وبينهما وفاق وخلاف، اختلاف وخلاف. ونبدأ إن شاء الله في درسنا القادم بأن نقرأ من وانظر إلى العظام كيف ننشزها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صحيح
ولا لا؟ هكذا. نعم.